عباس كبش كتيبتي وكنانتي عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني يا ساعدي يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني أخي لمن اللواء أعطي. تصوروا غربة الحسين، وحدة الحسين، كسار ظهر الحسين. لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي، وفي ظنك الزحام يقيني. عباس تسمع زينبا تدعو، من لي يا أخي يا أخي يا أخي إذا العدا نهروني ضربوني نهروني. وعباسا أولست تسمع يا تقول سكينة عماه يوم الأسر، من يحميني؟ عباس يا بحماك قد نامت سكينة في الخيام، صرخت ونادت يوم أن سقط العلم، اليوم لم تنم وتسهدت أخرى فعزمنا. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. صلوا على محمد وآل محمد. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: وانجابت السرائر لأهل البصائر، ووضحت حجة الحق لخاطبها. لا يزال حديثي أيها الأحبة موصولا بحديث البارحة والذي كان بعنوان بصائر في زمن الفتن، وقد تقدم الحديث عن جزء وبقي أن أتحدث هذه الليلة عن الجزء الآخر. هذه الليلة سيكون حديثي مركزا عن جانبين مهمين في ذات العنوان. الأول سوف أركز عن الموانع التي تحول دون وصول الإنسان إلى الحقائق، سواء كانت الحقائق حقائق دينية أو حقائق فكرية أو حتى حقائق تتصل بمفاهيم الحياة. والمحور الثاني سوف أركز على أهم الآليات المنهجية التي تساهم وتعين في وصول الإنسان إلى وضوح الرؤية في التعرف على الحقائق. لذلك سيكون حديثي دائراً على محورين. الأول، نريد أن نتعرف على أهم الموانع التي تقف حائلة دون وصول الإنسان إلى الحقائق. سؤال مهم جدا، ونحن في بداية هذا المحور لربما يقول قائل: إذا كان الحق يملك وضوحا في نفسه ويملك إشراقا في ذاته، فلماذا تغيب الحقائق عن البعض؟ ولماذا يقف بعض الناس في حيرة فيما يتصل بالمعرفة؟ الجواب صحيح، أن الحق أو الحقيقة تحمل إشراقاً ونصوعاً، ولكن المشكلة لا تعود إلى ذات الحقيقة وإلى صفة إشراقها ونصاعتها، إنما يعود الأمر إلى وجود موانع تحول دون وضوح الحق. هذه الموانع أجملها في عاملين أساسين. العامل الأول العامل النفسي. للعامل النفسي دور كبير في منع الإنسان من الوصول إلى الحق، ولذلك نحتاج إلى بصيرة نعالج من خلالها هذا المانع. طبعاً العامل النفسي له صور متعددة، أقف وإياكم على صورتين رعاية للاختصار. الصورة الأولى المندرجة تحت العامل النفسي: وقوع الإنسان تحت تأثير الضغط النفسي العالي من استهزاء الآخر بالحق أو استخفاف الآخر بالحق. لا شك أننا نلاحظ عند التأمل وعند الرصد أن أعداء الحقيقة يزاولون أو يمارسون دورهم في صد الناس عن الاعتقاد أو الاقتناع أو اعتناق الحقيقة. من أبرز أسلحتهم استخدام سلاح الاستخفاف والاستهزاء بالحقيقة وبأهلها، وهذه حيلة العاجز. طبعاً هذه الحالة تجعل الإنسان في حالة ضعف، يقول: ما دام هذا الأمر مدعاة للسخرية بي وللاستخفاف بي، فأترك الاقتناع أو الاعتناق عفواً بهذه الحقيقة لوجود ضغط نفسي يحول دون الاعتناق لهذه الحقيقة أو الارتباط بها. الخوف من السخرية، الخوف من الدخول في دائرة الاستهزاء من الطرف الآخر. وإحنا نلاحظ إخواني مجموعة من الأمور أمامنا يمارس فيها نفس الدور: شعائر الحسين، حقائق الدين، أحكام الشرع. نلاحظ البعض بدل أن يناقشها مناقشة علمية محضة مجردة تتصف بصفة الموضوعية، نرى البعض يلجأ إلى هذا الأسلوب، إلى السخرية والاستهزاء والنظر إلى مثل هذه الأمور بدونية. بالتالي لما نجي مثلا إلى البكاء على الحسين عليه السلام، نلاحظ البعض بدأ يأخذ تحفظ أو موقف المتحفظ على البكاء على الحسين، أو الصراخ في مصيبة الحسين، أو اللطم على الحسين. ليش؟ لأنه يقرأ للآخر في أدبياته وفي مقالاته ما يثير السخرية في نفسه، أو يثير في نفسه شيء من الدونية من خلال السخرية والاستخفاف والاحتقار لمثل هذه الممارسات، فيضعف نفسيا ويبدأ هو يؤدي نفس الدور، نفس دور الذين يحاربون الشعائر، نفس دور الذين يحاربون حقائق الدين، نفس دور الذين يحاربون أحكام الشرع، من حيث لا يشعر، من حيث لا يعلم، ولكن لوقوعه تحت تأثير هذا العامل سياط الاستهزاء والاستخفاف. هناك تعليق مهم، الأول أن الاستهزاء والاستخفاف إذا كان الإنسان يتأثر بهما في جميع أموره فهذه صفة يجب أن يعالج الإنسان نفسه منها، فهو مريض، لأن اهتزاز الشخصية لأقل ما يطرح هذا يشكل مرض، وتنمو مع الإنسان من صغره، يعني يبقى الإنسان غير واثق بما عنده، غير معتز بما يملك من حقائق، إنما ينتظر إمضاء الآخر له. إذا الآخر أمضى له هذا الفعل وتلك الممارسة قبلها، وإلا إذا لم تكن مرضية أو مثار للسخرية عند طرف آخر فهو لا يفعلها خوفاً من أن يسخر به. هذا ضعف، ضعف، ضعف الشخصية. هذا أولاً. طبعاً هذا يحتاج لها علاج، علاج الإنسان يعالج نفسه، يعيد الثقة بنفسه، يكون معتزاً بما يملك، وهذه من الأمور المهمة في حياتنا، مو فقط لحقائق الدين، في حياتنا حتى نعيش علينا أن نكون أصحاب شخصية واضحة وثابتة في المواقف، ما تهتز لأقل ردة فعل، قد تكون ردة فعل نفسية ما لها أي علاقة بالموضوعية والدليل. التعليق الثاني أن الإنسان المنصف عليه أن يسأل نفسه عندما يسمع استهزاء بتجرد، يسأل نفسه بتجرد: هل في ما يبعث على السخرية؟ وهل في فعلي وممارستي فعلا ما يبعث على الاستخفاف؟ وإلا هي مجرد استثارة، حرب نفسية لإضعافي. وهذا السؤال مهم جدا حتى الإنسان يكون منصف في مواقفه وفي تحليل قضايا، عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال. فإن علم بأن الفعل الذي يقوم به والممارسة التي يقوم بها ممارسة لها غطاء شرعي، يمتلك فيها الحجة الشرعية ثابتة، بطريق تعبدي شرعي فليست مدعاة للاستهزاء، وهذا مجرد تهويش لإضعافي نفسيا، فلا يعير اهتمام أبدا لمثل هذا الاستهزاء. احنا نشوف اخواني ان اسلوب الاستخفاف والاستهزاء القرآن يقول انه قد استعمل تجاه الأنبياء من قبل اممهم، من قبل اعداء الحقائق، فكانوا يستخدمون بدل المناقشة والحوار زين يستخدمون اسلوب السخرية. نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، القرآن يتحدث عن موقف لقومه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون من نوح. لماذا تسخرون من نوح؟ أليس بإمكانكم أن تسألوه عن صناعة السفينة؟ أليس بإمكانكم أن تحاوروا بدل أن تسخروا من فعله الذي لم تعقلوه، لم تعقلوه ولم تفهموه ولم تعرفوا حقيقته؟ سلوه ينبئكم، يخبركم، يفصح لكم عن السبب. ولكن القرآن يقول هذه السخرية هي لغة العاجز، إضعاف، استخفاف، حتى يضعف الآخر نفسيا. في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ما يكشف حتى هذا الموضوع، هذا يمثل صد طبعا عن الحق، عامل نفسي يشكل صد. الإنسان ما راح تكون عنده دافعية لتقبل الحقائق ما دام هناك من يستهزئ بها، هذا لجم أن رفعه إحنا نفسيا، هذا مانع، مانع قوي. وعلينا أن نرجع إلى المصادر اللي نمتلك الحجة فيها، لا أن نصغي إلى من يهوش أمامنا بصياط أو يلوح بصياط الاستخفاف والاستهزاء. في روايات أهل البيت عليهم السلام على نفس السياق، شيعة أهل البيت عاشوا ظروف صعبة في بعض حالاتهم في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أصبحت زيارة الحسين عند البعض مثاراً للتعيب، أن يعيب الشيعة على زيارتهم للحسين، يعيب الشيعة في هذه القضية. ما هو موقف أهل البيت وما هو تعليمهم وتربيتهم للشيعة؟ الموقف الذي يجب أن يتخذه الشيعة إزاء من يفعل هذا الفعل في مقابل تعليمهم. يروي ابن قولوي في كامل الزيارات بسنده عن معاوية بن وهب يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فرأيته ساجدا وسمعته يدعو لزوار الحسين ويقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم إلينا للزيارة، عابوا عليهم هذا الفعل، استخدموا نفس أسلوب السخرية والاستخفاف والتعييب، هذه اللغة، عابوا عليهم خروجهم إلينا فلم ينههم ذلك، يعني لم يعتنوا إلى هذا التعييب، إلى أسلوب السخرية، إلى أسلوب الاستهزاء، كانوا على ثقة تامة بتعليمنا وتربيتنا لهم، كانوا يمتلكون الحجة من قبلنا ويتعبدون الله على ضوئها. قال فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. ثم أخذ يدعو اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله الحسين. إذن الخلاصة أن هذه الصورة تشكل عامل نفسي قوي يصد عن الحق وعن اعتناق الحقيقة، والقرآن يعالج هذه القضية والروايات تعالج هذه القضية على الإنسان ألا يصغي إلى مجرد الاستخفاف والاستهزاء، عليه أن يرجع إلى الأصول المثبتة لهذا الفعل أو لتلك الممارسة أو لذلك الحكم الشرعي بعيداً عن الاستخفاف والاستهزاء. هل هذا ثابت شرعاً ولا مثابت؟ ما علم من يستخف ومن يستهزئ، كل هذا بصيرتي تقول لا يدور الحكم والحقيقة عليها أبداً في الإثبات. هذه بصيرة. الصورة الثانية، عندما يتأثر الإنسان بفكرة التغيير من خلال إيقاع الحياة، نلاحظ أخواني أن التغيير يطال كل شيء في مناحي الحياة، في نمط تفكير الناس، في مأكلهم، في ملبسهم، في مسكنهم، هذه المناحي كلها تغيرت في موجة التغيير العام الذي يلف حياة الناس. هذا أمر طبيعي، فإن التداخل الحضاري، التماهي بين ثقافات الشعوب والحضارات يترك أثر، خصوصا مع التواصل. اليوم العالم كل قرية واحدة، فممكن تتأثر الشعوب والأقوام بعضها ببعض، هذا أمر طبيعي. بس المشكلة وين؟ المشكلة من يقتنع بفكرة التغيير حتى النخاع، إلى حد النخاع، ويعتقد بأن فكرة التغيير فكرة أصيلة تطال كل شيء في الحياة، بل ويعتبر التغيير في النمط هذا أصل من الأصول ويجب أن يحتكم إليه في جميع الأمور. وتأتي في المعادلة قضية هامة، أن مفردة الأحكام بل الدين أدخل عنوة في معادلة التغيير، أن الدين يجب أن يتغير في ظل المتغيرات، لأن التغير أصل ويجب كل شيء يدخل في هذه الدائرة بما في ذلك الدين، فيكون الأصل أن تتغير الأشياء لا أن يكون هناك أشياء ثابتة. طبعا هذه مبالغة في الاعتناق بفكرة التغيير، حتى يصبح التغيير وما تطبع عليه الناس أصل من الأصول، وهذه مشكلة كبيرة. هذه الفكرة تمنع من تقبل مجموعة من الأحكام الشرعية، مجموعة من الحقائق الدينية. خل أعطيكم مثال، اليوم سياق الحياة عند الناس ونمط فرحهم لما يجي زواج، أخذت تتداخل الثقافات مع بعضها البعض، وتأثر جزء من الناس حتى دخل الغناء المحرم في الأعراس والفرق الموسيقية، والآن أكو هناك تطبيع بحيث يصبح هذا الوضع من ضمن سياق التغيير في حياة الناس ونمطية حياة الناس، حتى يصبح هو الأصل. لما واحد يجي يعترض يقول لك إيش فيك أنت متخلف، هذا الناس الآن، هذا السياق، الناس تعودوا الناس على هالشكل، الناس كلهم هالشكل. حتى في موضوع مصافحة الأجنبية، مفاكهة الأجنبية الزميلة في العمل، يقول لك أصبح هذا واقع نعيشه. الناس تغيرت، الناس أصبح سلوكها هذا طبيعي، حياتها جزء من حياتها. هذا التطبيع اللي صار في النمط شكل في ذهنية البعض أنه الأصل، ولابد كل شيء يتغير على هذا الأصل بما في ذلك الأحكام الشرعية. اليوم تناقش البعض في مسألة الغناء المحرم أو الغناء اللي الفقهاء يشيرون إلى حرمته، زين تستغرب، أكو ناس يقول لك أصلاً هذا ما في كلام، أنت إيش قاعد تحكي؟ تحكي في المقابر، يقول لي واحد، ها؟ وينك؟ الناس تطورت وتغيرت. قلت له خل تتطور الناس وتتغير الناس، لكن هذا ما يشكل، حالة التغيير ما تشكل مانع من تقبل ثباتية الأحكام. الدين ما يتغير، الحرام حرام، حرامه حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أنا أعرف حالة زواج، أعرفه تماما، زين، تم الانفصال بين الزوجين في ليلة الزفاف، أصحاب الأم العروس ما تريد أن يشغلون ما هو محرم، والآخرون يريدون، وصارت عركة بين الأمين، وهذه اتصلت على ولدها، أمك انطقت، بعد انطقت خلاص هذه ما تدخل بيتي، لا هي ولا بنتها. وفعلا تم طلاق، حضر الشيطان لأجل قضية من الشيطان. وليش تريد تقول بأن الزواجات كلها هذا أمر طبيعي جدا؟ شنه حرام؟ هذا تحكم، تعالوا يا مراجع وتعال يا دين غيروا الأحكام على وفق ما اعتاد عليه الناس وتطبع عليه الناس وما وصلت إليه أذهان الناس من قناعة في التغيير. ما يصير، هذا حائل دون القناعة بالحكم الشرعي. الدين ما يتغير، أحكامه ما تتغير، في جزء من أحكام الدين تتغير مواضيعها، مثل الآن مواضيع أحكام العلماء في موضوع الجمرات مثلا، وجود الأدوار، تغير موضوع الجمرة، بالتالي تتغير الأحكام المرتبطة بها. بس الأحكام المرتبطة بالإنسان، بما هو إنسان، كمشاعر، كتأثير، كأحاسيس، هذه ما تتغير. تقول لي أصافح الأجنبية في العمل لأنها زميلة في العمل، المفاكهة والممازحة، الضحكات اللي توصل إلى برا لأنها زميلتي، هذا ما يقلب القضية إلى حلال. ما تطبعت عليه أو ثبت بالنمط في التغيير ما يغير الحكم، يبقى الإنسان هو الإنسان، تأثيره هو هو، نزواته شهواته هي هي، ما تتغير. بالتالي هذا خلط، خلط واضح. إذن البعض اللي ينفر من الأحكام الشرعية لأنه هو نفسيا متطبع على أن النمط اللي يعيشون الناس هو الحاكم، هو الأصل، ولهذا أنت تشوف ليش تسوي له كل الناس، هذا معناه أن هناك تأثير نفسي للنمط الذي عليه الناس. والحال أن المؤمن الذي له حيطة في دينه لا يقبل بمثل هذه الفكرة. طبعا العامل النفسي له صور كثيرة، ولكن ذكرت ذلك من باب المثال. أدخل وإياكم في العامل الآخر، وهو العامل الميداني. العامل الميداني يشكل في الحقيقة والواقع بصوره الكثيرة مانع من موانع الوصول إلى الحق. وأذكر لكم صورة تأثر النفس بالكثرة. صورة الكثرة أمام العين، أمام النفس، أمام العين، وبالتالي راح تدخل الصورة في النفس وتؤثر. الكثرة، الكثرة عند البعض دليل على الحق، والقلة دليل على الباطل. الكثرة اللي تتحرك على أرض الميدان والقلة اللي تتحرك على أرض الميدان طرفان يثبتان الحق والباطل، فالكثرة تثبت الحق والقلة تثبت الباطل لدى البعض. هذه الصورة كافية في الإثبات. الحال أن وهج الكثرة نفسيا يشكل مانع من الوصول إلى الحق، وخفوت وهج القلة في نفس الإنسان البريق ربما يعطي مؤشر أن القلة هم على باطل، والحال يفترض بالإنسان أنه ينظر إلى محتوى الكثرة وإلى محتوى القلة، فإن كان محتوى الكثرة صحيح كانت الكثرة واجتماعهم على حق، وإذا كان محتوى القلة فعلا على باطل تترك القلة. فإذن الأساس لا ينظر إلى الكثرة بما هي كثرة والقلة بما هي قلة كميزان للحق والباطل أبدا. كم من كثرة اجتمعت على باطل وكم من قلة اجتمعت على الحق، وها هو القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة: ولكن أكثركم الحق كارهون. ويقول في نفس الوقت: وقليل من عبادي الشكور. ليس بدليل وجود اجتماع الناس على شيء يثبت الحق، وليس نفور الناس عن شيء يثبت أنهم على باطل. هذه تربية نفسية عالية بحيث لا ينجذب الإنسان إلى مجرد الصور ويترك المحتويات. لا تقول لي والله الأكثر هنا، شوف الأكثر اجتمعوا على شنو، ولا تقول لي هؤلاء قلة، شوف القلة اجتمعوا على شنو. المحتوى مهم، هذه بصيرة من البصائر المهمة التي يعرضها القرآن والروايات. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة. وهذه بصيرة من البصائر المهمة التي تشير إليها النصوص ويحكم بها العقل عند تجرده وموضوعيته. أدخل وإياكم في المحور الثاني، وهو بعض الآليات التي تساهم في وصول الإنسان إلى الحقائق وبلوغ نصاعتها وإشراقها. طبعاً الآليات كثيرة جدا، ولكن أذكر نموذجين. الآلية الأولى الآلية النفسية، فالإنسان بحاجة إلى التسلح بسلاح نفسي لكي يصل إلى الحقيقة. أذكر شيء مهم جدا في هذا الباب رعاية للاختصار، ألا وهو الجد والعزيمة والاجتهاد والمثابرة للوصول إلى الحقائق. ليش إحنا محتاجين إخواني لهذه النقطة؟ لأن اليوم انتشرت بين الناس نمطية معينة للوصول إلى الحقائق، وهي طريقة التعامل مع الوصول إلى الحقيقة وإلى الأخبار الصحيحة من خلال الوقت القصير والنفس القصير. عودتنا وسائل التواصل الاجتماعي وعصر السرعة على أن نأخذ المعلومة بشكل سريع. زين؟ يعني مقال يطول على 3 دقائق، دقيقتين ما أقرأ. مقطع صوت يزيد على 5 دقائق ما أسمعه، لكثرة الرسائل، لكثرة المقاطع، تولدت عند المكتسبين للمعلومات طبيعة في التلقي للمعلومة. هذه القضية مع إيجابياتها إلا أنها تترك ظلا سلبيا على تلقي المعلومة، وهو أن تبعث عند الإنسان السأم والملل بسرعة. ما يصير عند الإنسان خلق يبحث، يلا خلص تبي تقول دائما في كل الأمور، تبي تقول من الأخير. وبعض القضايا حقائق عقائدية، حقائق تحتاج مناقشة، نفس طويل، اطلاع، مو خذوه فغلوه، عطني من الأخير، مو كل شيء من الأخير. ولهذا الثقافة تطلع هشة، وعند الناس النتائج فيها عجلة، ما فيها تأني وصبر وسعة صدر ونفس طويل، هناك من يبحث عن حقيقة سنين. الشيخ الأميني قدس الله نفسه الزكية عشرات السنوات بحث في موضوع الغدير حتى خرج بهذه الحصيلة، كتاب الغدير. البلاغي الشيخ محمد جواد البلاغي أستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسيهما، هذا الشيخ الجليل العظيم أصبح عند نفس عجيب غريب في البحث في العهدين التوراة والإنجيل، حتى أنه ذهب إلى بغداد وسكن بالقرب من حارة اليهود، واستطاع من خلال الاحتكاك معهم أن يتعرف ويتعلم اللغة العبرية حتى يقرأ كتاب التوراة ويقرأ الكتب التي ألفت في بيان التوراة وما كتب في التوراة، حتى يكتب في هذا العلم وحتى ينتقد ما كتب. عشرات السنوات يقضيها علماؤنا من أجل الوصول إلى حقيقة. اليوم شبابنا للأسف ما يحمل هذا النفس، جزء منهم ما يحمل هذا النفس. عطنا من الأخير دائما، عطني مقال بو دقيقة، مقطع صوت مال ثلاث دقائق خلصني. ما يصير بعض القضايا، ما يصير، لازم تسمعني، لازم تفرغ ذهنك حتى توصل إلى المعلومة. هذا دين، لازم تأخذ حقيقة حقائق الدين، تأخذها بشيء من التأني، التأمل، البحث. مشكلة ظل في القضية تبحث فيها يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، تواصل مع أهل الخبرة يوصلوك حتى تخرج بحقيقة ثابتة مستقرة تسكن إليها نفسك، تستطيع تنقلها إلى الآخرين وتصير ثقافتك قوية. يقول الإمام أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن: يا بني، ولا يدرك الحق إلا بالجد. لك جاد، ولا تتعجل الأمور، لا تستعجل على النتائج. هذه وصيتي للشباب. اليوم كل الرهج اللي ينتشر في وسائل التواصل، هذا الضجيج، حاولوا تلتزمون الحكمة في التعامل مع كل ما تسمعون، وليكن في أذهانكم أن الحقائق والقضايا تحتاج إلى شيء من التأني. لا تحكم، شيء من التأني والتأمل. اسأل واسأل واسأل وابحث واقرأ حتى توصل للحقيقة من جميع جوانبها، لأنك مسؤول، أولا مسؤول أمام الله، وربما تسأل ممن حولك، فأنت حامل علم، وزكاة العلم تعليم، أنت تعلم الآخرين. وخير ما ينقل إلى الناس علم، علم ينتفعون به. فإذا حتى نصل إلى الحقائق علينا أن نتحلى بالجد والصبر وسعة الصدر، كما يعلمنا علماؤنا ذلك. الشيخ الطوسي عليه الرحمة ينقل صاحب كتاب منية المريد، يقول أن الشيخ الطوسي كان يسهر ليالي طويلة في حل مسألة من المسائل العلمية، ليالي، فإذا توصل إلى حل المسألة كان يقول: أين أصحاب الأموال وأصحاب الرفاهية ومن يملكون في الدنيا ويشعرون باللذائذ الدنيوية، أين هم عن هذه اللذة، لذة العلم، لذة الوصول إلى الحقيقة؟ هذه لذة لا يعادلها لذة، هذا رفع لمستوى مستوى الطموح عند الإنسان. إذن أول آلية هي آلية نفسية، ومن أبرزها تحلي بالصبر والجد. الآلية الأخرى ما يرتبط بالمصادر، وبها الختام حتى يكون عندي وقت للمصيبة. الليلة ليلة العباس، وإن شاء الله جينا كلنا مواسين للعباس للحسين في مصيبته، إن شاء الله ما راح تقصرون قطعا، أنا واثق. المصدر أو المصادر، الآلية المصدرية إخواني مهم جدا، هذه تدخل في المنهج العلمي. من اطلع على تخصص المنهج، لأن في ناس يتخصصون في المنهج، عنده رسالة دكتوراه في المنهج، في كيف يعد منهج لأي علم من العلوم. المنهجة شو تقول؟ المنهجة تقول أن كل حق وكل حقيقة لها مصادر، لها منابع. لازم الإنسان يتقن الارتباط بهذه المصادر. إحنا كمؤمنين نؤمن بأن من أبرز مصادر الحقائق القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام، كمؤمنين إحنا، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أوقف الهداية على التمسك بالقرآن وبالعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. فلا بد على المؤمن أن يلتزم بمصدرية القرآن في الحقائق. يعني لما يجي يستدل بالمفكر الفلاني والمفكر الكذائي والعبقري الفلاني، لا بس أقول له بس أولا نجعل مصدرك الأساس، محورك الأساس في الوصول إلى الحقائق شنو؟ قرآن. القرآن اجعل رقم واحد، ثم اجعل كلام أهل البيت رقم اثنين. زين، الإمام الصادق يقول من شك في القرآن فقد كفر. ونجي إلى روايات أهل البيت، لازم نكون على ثقة بأن علماءنا الأبرار بذلوا أقصى جهدهم في رعاية هذا التراث. يعني علماءنا من ذاك الزمن، من زمن أهل البيت والأئمة، أشعروا علماء الشيعة زين بالكذابين والوضاعين، بل صرحوا بأسمائهم، فلان وفلان وفلان يكذبون علينا. فلذلك علماء الشيعة ما كانوا يقبلون من الوضاعين ومن الكذابين، لأن الأئمة كانوا يصرحون بأسمائهم فلا يأخذون منهم. بل المدرسة القمية في زمان من الأزمنة، إذا هناك راوي يروي عن الضعفاء، رجل ضعيف ويجي واحد يروي عنه، أصلا هذا يطلعون من قم، إلى هذه الدرجة صيانة للروايات. فأكو شغل من لدن أهل البيت والعلماء من ذاك الزمن كمنهج في صيانة الروايات، في صيانة الروايات، في صيانة بيان أهل البيت، مضافا إلى أن علماء الشيعة كانوا يعرضون الكتب التي يكتبها أصحاب الأئمة على الأئمة. يجيك واحد يكتب كتاب يذكر فيه الروايات اللي سمعها عن الإمام، هذه الكتب متى يتعبد بها الشيعة؟ تعرض على الإمام، يعرضون الكتاب على الإمام، كيونس بن عبد الرحمن عرضت كتبه على الإمام الرضا عليه السلام، وعلى أكثر من إمام كالإمام الجواد. فالإمام يقرأ الكتاب ويقول هذه الروايات صدرت منه، وإذا كان شيء ما صدر يشير له، يعني دس في الكتاب. اللي أريد أقوله بأن في شغل كبير من أهل البيت والعلماء في حماية التراث الشيعي. التهويل اللي اليوم قاعد يصير بهذه الصورة، هذا تهويل مفتعل، وكأن التراث الشيعي اليوم ما يستند إليه ولا يوثق به. يوم من الأيام كنت جالس في مجلس حوار، أقول لشخص جاء في الحديث عن الإمام الصادق، قال لي لا تستدل بالروايات، هذا شيء جديد، قال لي اذكر لي دليل من القرآن. أنا ما كنت أتوقع أن يصير الداء يوصل إلى واحد من أتباع أهل البيت ويقول ائتني بدليل فقط من القرآن، لا تجيب لي دليل من الرواية، من روايات أهل البيت، ما أثق في أي رواية من الروايات. عجيب، يعني نشطب على تراث أهل البيت كله. وثانيا لما تقول أنا هالرواية مو معتبرة عندي وذيك معتبرة، أسألك على أي أساس جعلت هذه معتبرة وتلك غير معتبرة؟ عطني المباني، عطني الأسس. لأن ترى اللغة هذه أفقدت الناس بروايات أهل البيت، أفقدتهم الثقة. هذا شغل علماء أخواني، اعتبار الرواية من عدمها، البحث عن سندها، هذا شغل مختصون، شغل مختصين، مو شغلي أنا وأنت. لازم نرجع إلى المختص في توثيق الخبر، مو يا قضية مزاج وقضية والله كأن وكنا ومضمون الرواية وسندها، مو هذا، مو للأذواق. خل نرجع إلى أهل الاختصاص، نسألهم، لأن هذه فوضى، فوضى. المصدر مهم، وإذا لم نعتبر روايات أهل البيت مصدر ووثقنا بجهود علمائنا في توثيق الروايات، فعلى ارتباطنا بأهل البيت السلام. هذا مهم إخواني جدا. لهذا قرأوا يا شباب، قرأوا، اطلعوا على نتاج علمائنا، فهم أهل تقوى وأهل ورع، علمائنا الربانيون اللي سهروا الليالي. ثقوا بتقواهم، ثقوا بورعهم، ثقوا بعلميتهم، ثقوا بجهدهم المبذول، راح تهتدوا إن شاء الله. شوف الإمام، آخر رواية أذكرها، الإمام الصادق يقول لبشير الدهان: يا بشير، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، فإن الرجل منهم إذا لم يستغني بعلمه احتاج إلى علمهم، يعني إلى علم أعداء أهل البيت، وإذا احتاج إلى علمهم أدخلوه في باب ضلالتهم من وهو لا يعلم. ها؟ لأنه إذا اعتقد أنه مفلس راح يوقف على كتاب المفكر الفلاني وقضية الفلانية وكتاب وأهل البيت وينهم؟ إذا احنا تخلينا عن تراثنا وطعننا فيه، ها؟ نزلنا قيمته وكل جهود العلماء ذبيناها، راح الإنسان يحس أنه خالي فقير، راح يلجأ إلى الآخرين، مع أن أهل البيت أغنياء ونحن أغنياء بهم صلوات الله عليهم. هذه هي البصيرة أو البصائر التي ممكن جزء منها كأمثلة تعيننا للوصول إلى الحقائق. ونحن هذه الليلة في موسم وفي ليلة صاحب البصيرة أبي الفضل العباس. إش عبر عنا الإمام الصادق إخواني شباب؟ إش قال عنا الإمام الصادق؟ إن العباس شنه الصفة اللي فيه؟ نافذ البصيرة، صلب الإيمان، نافذ، مو بس فقط عند بصيرة، البصيرة نافذة يعني قوية تخترق الحجب. ومن شواهد تلك البصيرة التي يملكها العباس وقوفه بالنصرة إلى جانب إمام زمانه مع كل العروض اللي قدمت على قمر العشيرة صلوات الله عليه. الرواية تقول: لما سقط أصحاب الحسين وأهل بيته لم يبق عند الحسين إلا قمر العشيرة فقط. ترى آخر واحد، ها؟ الرواية تقول أن آخر شخص بقي مع الحسين هو العباس، لأن الحسين كان محتفظا بقمر العشيرة. ولكن العباس لما سمع الحسين ينادي، لما سمع الحسين عليه السلام ينادي: ألا من معين يعيننا؟
ألا من ذاب يذبنا يا ألا من ناصر ينصرنا.
جاء العباس إلى الحسين قائلا أخي هل لي من رخصة؟ لقد ضاق صدري سئمت البقاء. وإذا بالحسين يرخي عينيه بالدموع. قال أخي أبا الفضل أنت عمود خيمتي وكبش كتيبتي، إذا ذهبت آل أمري إلى الشتات، ولكن إذا كنت فاعلا فاجلب لهؤلاء الأطفال ماء. أجركم الله. حمل القربة، دخل العباس إلى ساحة الوغى، إلا أنه وقف عندما اعترضه القوم، ذكرهم بغضب الجبار، ذكرهم بعطش الحسين، فلم يسمعوا له. وإذا بواحد منهم يقول والله لو كان وجه الأرض كله ماء ما أسقيناكم منه قطرة. رجع العباس إلى أخيه الحسين يخبره بما سمع من هؤلاء القوم الضالين، فقال الحسين عليه السلام صبرا صبرا. وقف العباس عند الخيمة وإذا به يسمع صرخات الأطفال، هذا ينادي العطش العطش، وذاك ينادي الظمأ الظمأ. استأذن من الحسين، حمل القربة والراية، دخل إلى ساحة الوغى حتى وصل إلى المشرعة، وكان عليها 4000 فارس، كشفهم عنها حتى وصل إلى المشرعة، ركز رمحا، نزل إلى المشرعة بقدميه حتى أحس ببرد الماء. خاض الماء بس هيسد. أهلا أهلا بهذه الأصوات. خاض الماء بس غرف غرفة يروي عطش، تذكر للنخو يا ريت الماء بعد لاحلى ومر، شلون اشرب واخوف وسكنه والحرام واطفال رب وضن قلب العليل يلته وانا موتي لم يشرب العباس من الماء لأنه لا يتقدم على أخيه الحسين، وأخذ يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ملأ العباس القربة، حملها على كتفه، صعد على صهوة جواده، توجه نحو الخيام ليوصل الماء إلى أخيه الحسين. وإذا بعمر بن سعد ينادي يا قوم دونكم الرجل، احتوشوه من كل جانب، لا يوصل الماء إلى أخيه الحسين. أجركم الله. أخذوا يرمون العباس بسهامهم، يرشقونه بنبالهم حتى أصبح درعه كالقنفذ، لم يعبأ بهم
استعملوا الخديعة والغدر فكمن له زيد بن ورقاء وعاونه حكيم بن الطفيل وعباسا من وراء نخله يا الله فضرب العباس على يمينه الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين أخذ السيف بشماله ودافع عن القربة وإذا بالعين الآخر يضرب العباس على شماله صرختك مرحومة فأطارها مع السيف ضم القربة واللواء إلى صدره وقف العباس متحيرا كيف يوصل الماء بينما هو كذلك إذ بسهم أصاب القربة وحسينا وعطشا أراق ماءها نظر بعين إلى القربة وبالعين الأخرى إلى الحسين وبينما هو كذلك إذ بسهم منشوم وقع في عينه اليمنى وعباسا سهم آخر وقع في اليسرى جاءه العين حاملا عمدا من حديد يا الله أهوى به على رأس أبي الفضل فانفلق رأسه نصفين تناثر مخه على كتفه سقط على الأرض ينادي أخي حسين أدركني تعن من المخيم تعن من الخيم للعلق ومحسف تعن من الخيم للعلق ومحسف يصيح بصوت يا عضيد وقعت يصيح بصوت يا عضيد وقعت تراني أجركم الله وصل الحسين إلى قمر العشيرة لكن شلون شاف أخوه يا الله رأى العباس مقطوع اليدين السهم نابت في العين المخ سائل على الكتفين نادى الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي يا خويا انكسر ظهري ظهري ولا اقدر وصرت مركز يا خويا يا خويا استايح داني يا خو يوم نشوف انك مطبا يا ابو فاضل كسر ظهري ظهري يا ابو فضيل زينب تناديك خدري اسمع يا ابو فضيل والشمر يصعد فوق صدري ترضى ابو فضيل جاوب العباس يقول له يا عضيدي شوف سهم الصابع يا عضيدي فرقا بينما الحسين عند العباس وإذا بروح العباس فاض صاح الحسين وعباس صح ونادي وحسين